بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة في باب الحيض: والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل ولا توطأ إلا مع خوف العنت. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قوله والمستحاضة ونحوها، المستحاضة على المذهب هي التي يتجاوز دمها أكثر الحيض، وقيل إن المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. فعلى التعريف الأخير يشمل من زاد دمها على يوم وليلة وهي مبتدأة، لأنه ليس حيضا ولا نفاسا، فيكون استحاضة حتى يتكرر كما سبق. وعلى الأول يكون دم فساد ينظر فيه هل يلحق بالحيض أو بالاستحاضة. قوله ونحوها أي مثلها، والمراد به من كان حدثه دائما كمن به سلس بول أو غائط، فحكمه حكم المستحاضة. قوله تغسل فرجها أي بالماء، فلا يكفي تنظيفه بالمناديل وشبهها، بل لا بد من غسله حتى يزول الدم، فإن كانت تتضرر بالغسل أو قرر الأطباء ذلك فإنها تنشفه بيابس كالمناديل وشبهها، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن به سلس بول يغسل فرجه، ومن به سلس ريح لا يغسل فرجه، لأن الريح ليست بنجسة. والدليل على أنها تغسل فرجها قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: اغسلي عنك الدم وصلي، فهذا يدل على أنه لا بد من غسله. قوله وتعصبه أي تشده بخرقة، ويسمى تلجما واستثفارا، والذي ينزف منه دم دائما من غير السبيلين لا يلزمه الوضوء إلا على قول من يرى أن الدم الكثير ينقض الوضوء إذا خرج من غير السبيلين. والراجح أنه لا يلزمه الوضوء، لأن الخارج من غير السبيلين لا دليل على أنه ناقض للوضوء. والذي ينزف منه دم دائما من غير السبيلين لا يلزمه الوضوء إلا على قول من يرى أن الدم الكثير ينقض الوضوء إذا خرج من غير السبيلين. والراجح أنه لا يلزمه الوضوء لأن الخارج من غير السبيلين لا دليل على أنه ناقض للوضوء، والأصل بقاء الطهارة.
نعم، يعني لو نزف الدم من غير السبيلين حتى ولو كثر فإن الراجح أنه لا ينقض الوضوء والأصل بقاء الطهارة. أما إذا خرج من السبيلين فكل خارج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء، كل خارج من السبيلين فإنه ينقض. ولهذا الناقض المتفق عليه بين الفقهاء الخارج من السبيلين. نعم.
قوله وتتوضأ لوقت كل صلاة أي يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء، فإن لم يخرج منها شيء بقيت على وضوئها الأول.
يقول بأنه يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء، فإن لم يخرج من شيء بقيت على وضوئها الأول، يعني يكون الايه الاستحاضة كسائر النواقض. لو حصل لو خرج دم فإنها تتوضأ لكل صلاة، أما إذا ما خرج دم فإنها تصلي الصلاتين الثلاثة الأربعة، لأن العلة ليس لكونها مستحاضة إنما العلة في خروج الدم. قال في حاشية: قال
هذا ما كان يراه شيخنا رحمه الله سابقا، ثم إنه رجع عن ذلك وقال: إن المستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة بل يستحب، فإذا توضأ فلا ينتقد وضوءه إلا بناقض آخر. وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله لعدم الدليل على النقض، ولأن من حدثه دائم لا يستفيد بالوضوء شيئا، لأن الحدث معه دائم ومستمر. وأما رواية البخاري ثم توضأ لكل صلاة، فهذه الزيادة ضعفها مسلم وأشار إلى أنه حذفها عمدا، فقال وفي حديث حماد حرف تركناه انتهى. وضعفها ايضا ابو داود والنسائي وذكر ان جميع الروايات ضعيفة لانفراد حماد بها. وقال ابن رجب ان الاحاديث بالامر بالوضوء لكل صلاة مضطربة ومعللة انتهى. واما رطوبة فرج المرأة فالقول بوجوب الوضوء منها اضعف من القول بوجوبه في الاستحاضة، لان الاستحاضة ورد فيها حديث بخلاف رطوبة فرج المرأة مع كثرة ذلك من النساء، والله اعلم.
يعني هذا التعليق على قولي وتتوضا لكل صلاة، اي يجب على المستحاضة ان تتوضا لوقت كل صلاة ان خرج شيء، فان لم يخرج منها شيء بقيت على وضوئها الاول. والذي رجع عنه هو الوجوب بالوضوء لكل صلاة الى الاستحباب. يقول قال ان المستحاضة حامل من حدثه دائم لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة بل يستحب، فاذا توضأ فلا ينتقض وضوءه الا بناقض اخر، وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الاسلام، الا بناقض اخر يعني عن غير الاستحاضة غير السلس غير كذا. ليه؟ لأن من حدثه دائم لا يستفيد الوضوء شيئا، لأن الحدث معه دائم ومستمر. ثم ضعفوا روزة توضئي لكل صلاة وذكروا لها العلة. والجماهير على أنه يجب أن يتوضأ لكل صلاة، من حدثه دائم كالمستحاضة ومن به سلس بولة وكذا هذا يتوضأ وجوبا لكل صلاة، وهذا والله أعلم هو الأقرب في هذا. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قوله وتصلي فروضا ونوافل، أي إذا توضأت للنفل فلها أن تصلي الفريضة لأن طهارتها ترفع الحدث.
قول بقى وأما رطوبة فرج المرأة فالقول بوجوب الوضوء منها أضعف من القول بوجوبه في الاستحاضة، لأن الاستحاضة ورد فيها حديث بخلاف رطوبة فرج المرأة مع كثرة ذلك من النساء، والله أعلم. وأما رطوبة فرج المرأة فالقول بوجوب الوضوء منها، هذا إذا كانت مستمرة، هذا إذا كانت مستمرة تنزل دائما. أما إذا نزلت هذه الرطوبة حينا يعني وقتا، فحينئذ تتوضأ وتصلي ويلزمها الوضوء. لكن لو أنها نزلت الرطوبة دائمة فهنا يقول بأن القول بوجوب الوضوء في ذلك أضعف من القول بوجوب الوضوء في الاستحاضة، هذا لو كان دائما. أما لو نزل بعض الأحيان وهي تصلي نزل شيء فالظاهر أنه يكون خارجا من السبيل يوجب الوضوء. لكن رطوبة المرأة هنا الذي يظهر أنه إنما يريد ما كان على وجه الاستحاضة، مثل الاستحاضة يعني أنه يكون دائما، أنه يكون دائما. نعم.
قوله ولا توطأ إلا مع خوف العنت.
شوف كده في بالنسبة لرطوبة المرأة تفريق بين ما هو دائم وما هو أحيانا. نعم. الذين يوجبون عليه الوضوء في كل الصلاة يوجبونه إذا دخل وقته، إذا دخل وقت الصلاة وليس للصلاة نفسها، إذا دخل الوقت. فلو دخل الوقت يتوضأ ثم يصلي السنن ثم يصلي الفريضة، فيرون إذا دخل الوقت وليس للصلاة ذاتها، إذا دخل الوقت. فإذا دخل الوقت وتوضأ ولو صلى السنن ولو انتظر الإمام مثلا، فكان الإمام يقيم الصلاة بعد ربع ساعة بعد ثلث ساعة، فإذا دخل الوقت توضأ، هذا لازم. وقال يصلي به الفرائض والنوافل. نعم. نعم، لأنه مأمور أن يأتي الجمعة، فإذا أتى الجمعة وتوضأ أو مغتسل وتوضأ وسمع الخطبة وقام صلى يصلي لا وضوء عليه مرة ثانية. نعم. هو نفسه هو لا ينقطع. نعم.
قوله ولا توطأ إلا مع خوف العنت، يعني أن المستحاضة لا يحل وطئها إلا مع خوف العنت، أي المشقة بترك الوطء. هذا هو المذهب، إلا أن هذا التحريم ليس كتحريم.
يقول هنا أن يجب على المستحاضة أن توضأ لوقت كل صلاة، لوقت وليس لكل صلاة، يعني عند الصلاة، إنما لوقت كل صلاة، وتصلي فروضا ونوافل. إذا توضأت للنفل فلن تصلي الفريضة لأن فرضها ترفع الحدث. نعم. إمام بمثله، إمام بيس الأسبوعي. نعم. أما إذا كان هناك من ليس به كذلك فإنه يتقدم، لأن هذه صلاة صحت من قبل الشارع يعني لعذره. نعم. طب إذا لم يوجد إلا هو يعني يصلح فحينئذ إن شاء الله لا حرج. نعم. أنه صدع على خلاف الأصل، صلاح على خلاف الأصل، فيتصح نفسه أو بمن هو مثله بمثله فتكون صحيحة، أو بمن هو مثله لأنه ما في بديل، لأنه هذا على خلاف الأصل. طيب عندنا آخر ما عنده هذا فيصلي، من ليس به ثلاث بول يصلي بالناس، هو يصلي مأموما لا يصلي إمام. أما القول من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره، صحيح هذا، صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره ممن هو مثله، ممن هو مثله. أما إذا كان هناك الصحيح السالم من هذا فإنه يكون إماما والإمام. ليه؟ لأن صلاة مثل هذا الأصل عدم صحته، لكن الشارع أباح هذا لعذره، أباح هذا لعذره، ولا معلوم أن الخارج من السبيلين ينقض الطهارة، لكن هذا ما له سبيل إلا هذا الأمر. فلو قلنا بينقض الطهارة إذن متى يصلي؟ ليس هناك وقت يصلي فيه، فيكون هذا صلاة أهل أعذار، أهل أعذار خلاص، يبقى لنفسه أو بمن هو مثله. أما الإمام هيصلي بمن ليس عنده هذا الحدث كيف؟ وإنما جعل الإمام ليؤتم به ويتابع له، فنعم تصح صلاته لكن على وجه مخصوص، وتصح صلاته بغيره لكن على وجه مخصوص، على وجه مخصوص. وهو ماذا؟ وهو نوع على خلاف الأصل. نعم نعم. حتى لو إمام مرض يرتب غيره، هذا يرتب غيره. نعم. ولو الذي رتبه يرتب غيره، الذي رتبه يرتب غيره. نعم. لو ايه ما في مشكلة، لانه صلاته غيره جالس ماذا؟ هذا لعذري عند عدم صحة القيام، فصار كالقائم تماما. ايه الاشكالية؟ صار كالقائم تماما، صلى قاعدا فلم تستطع فقائما، فهذا صار كالقائم تماما، لا إشكالية في ذلك، كالقائم تماما. نعم نعم نعم. انتبهتم؟ يعني يقول الشيخ ابن باز في الرطوبة إذا كانت الرطوبة دائمة مستمرة فحكمها حكم الصحابة، أما إذا كانت الرطوبة بعض الأحيان تنزل بعض الأحيان فحينئذ يلزم الطهارة فيكون حكمها حكم البول. هذا بالنسبة للرطوبة. نعم نعم.
قال الشيخ العثيمين نعم. رحمه
اللي هو اي نعم ما فيش اشكال. اذا كان هذا سلس البول هذا الدائم نعم يأخذ حكم الصحابة. اي نعم. طيب شوف امامة المعذور امامة من به سلس البول. نعم. هذه مسألة خلافية معروفة أن خلافية عند أهل العلم ذكرها ابن المنذر وغيره على اعتبار مغسل عنك الدم أصله أو أمره بهذا اغسل عنك الدم وصلي ولم يأمره بشيء سوى هذا، بل ورد في بعض الروايات ثم اغتسل لكل صلاة. ولكن علماء منهم من رد هذا على اعتبار عدم الثبوت أو حمله على الاستحباب وقالوا يلزمها الوضوء. والذين قالوا يلزمها الوضوء على اعتبار تصحيح هذه الرواية توضأ لكل صلاة، والذين قالوا يلزمها على اعتبار أن هذه أن هذا الحرف أو هذه اللفظة معلة. نعم فهو خلاف يعني خلاف طويل بين أهل العلم ذكر ابن المنذر وغيره من خلاف أهل العلم في ذلك. نعم على كل يعني هذا الأحوط، لكن القول بإيجاب ذلك فيه نظر. نعم نعم.
وفي صحة صلاة من اهتم به من الأصحاء خلاف والراجح الصحيح، لكن الأولى أن يؤم الناس غيره من الأصحاء خروج داخل.
نعم. المريض المريض نعم.
وقال قول الحنفية والحنابلة عدم الجواز لأن أصحاب الأعذار يصلون مع الحدث حقيقة، لكن جعل الحدث الموجود في حقهم كالمعذور فالحدث إلى الأداء فلا يتعداه. والقول الثاني وقال المالكية والشافعية الجواز صحة الصلاتين من غير التعدي.
الأقرب كما قلنا أنه يصلي غيره، فلأن إباحة الصلاة لهؤلاء مع كونه في الأصل أنهم أتوا بناقض أن الشارع استثناهم في هذا للمشقة وللتعذر، فحينئذ يصلي وحده لنفسه ويصلي بمن هو مثله. أما إذا كان هناك الأصحاء فيتقدم واحد لعدم حاجة إلى ذلك. إذا صلى هو من به سلس بول بمن به سلس بول هذا لا بديل لذلك. أما إذا كان يصلي من به سلس بول بالطاهر فما البديل، فما هو الحاجة لذلك؟ ما هي الحاجة التي تستدعي هذا؟ إذا هذا على خلاف الأصل، لأن صحة الصلاة في نفسه على خلاف الأصل، فكيف نجعله إماما لأصحاء ليس عندهم شيء من ذلك؟ إذا ما الداعي؟ أما من به سلس بول يصلي بمن به سلس بول لأنه ما في بديل، ما البديل؟ أما إذا كان طاهر يوجد الطاهر فهذا هو الأصل، إنما جعل الإمام ليؤتم به، لأن المؤتم يؤتم بمن ليس عنده حدث، وهذا عنده حدث، لكن بإباحة الشارع له أباح الشارع له الصلاة في هذا نظرا لما عليه من عذر، فأي عذر يكون مع وجود البديل؟ يبقى هي داخلة في قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ونحن نستطيع أن يكون الإمام طاهرا. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي يقول وما أمرتكم بما أمر فأتوا منه ما استطعتم، ونحن نستطيع هذا، نحن نستطيع هذا. أما من به سلس بول إذا صلى بمن مثله يستطيعون ماذا؟ ما يستطيعون إلا هذا كمن به سلس بول نفسه ما يستطيع إلا هذا. أما عند الائتمام فإننا نستطيع خلاف هذا، نستطيع ماذا؟ نستطيع أن نقدم الصحيح يصلي بالناس، فتصح صلاة الناس به واتمام الناس به لأنهم ائتموا بصحيح. أما نأتم بمن به سلس بول له، فهذا خلاف قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، إذ نحن نستطيع أن نأتم بمن هو طاهر. هذا الذي يظهر الله أعلم. نعم نعم. قال إيه؟
قال الحجاوي في الزاد وتصح خلف من به سلس البول بمثله. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قوله وتصح خلف من به سلس البول بمثله، قال سلس البول أي استمرار وعدم انقطاع ولا يستطيع منعه، وذلك أن الإنسان قد يبتلى بدوام الحدث من بول أو غائط أو ريح، وهذا لا شك أنه مرض لا يعرف قدر نعمة الله على الإنسان بالسلامة منه إلا من أصيب به. وكيف توضأ ويصلي من ابتلي بهذا المرض؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وما جعل عليكم في الدين من حرج، فكل الدين ولله الحمد يسر، وكيفية وضوئه وصلاته هذا أن نقول له إذا دخل الوقت فاغسل فرجك وتحفظ، أي اجعل على فرجك حفاظة تمنع من تسرب البول وانتشاره في جسدك وفي ثيابك، ثم توضأ وضوءك للصلاة، ثم صلي ما شئت فروضا ونوافل وإن خرج الوقت، لأنه ليس هناك دليل على أن خروج الوقت يبطل الوضوء في من حدثه دائم. لكن إذا دخل وقت صلاة مؤقتة فإننا نقول توضأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة ثم توضئي لكل صلاة، والأصل بقاء الطهارة حتى يقوم دليل على بطلانها، وصلاته مأموما بإمام سليم من هذا المرض صحيحة، وصلاته إماما بمصاب بهذا المرض صحيحة. هاتان صورتان، الصورة الأولى صلاته
أن يأتم هو بصحيح، أن يأتم به مثله، هذا لا إشكال، أو يعني أن يأم بمثله ما فيها إشكال. نعم.
الصورة الثالثة صلاته إماما بمن هو سليم،
هذا اللي فيه النزاع.
صلاته
إمام يصلي بمن مثله لا إشكال، أن يصلي أن يأتم هو بالصحيح فلا إشكال. الإشكال في ماذا؟ أن يصلي إماما بالصحيح. نعم.
صلاته إماما بمن هو سليم من هذا المرض، فمفهوم كلام المؤلف أنها لا تصح، فإذا صلى من به سلس البول إماما بمن هو سالم من هذا المرض فصلاة المأموم باطلة وصلاة هذا أيضا باطلة، لأنه نوى الإمامة بمن لا يصح ائتمامه به إلا أن يكون جاهلا بحاله. والعلة في عدم صحة إمامته أن حال من به سلس البول دون حال من سلم منه، ولا يمكن أن يكون المأموم أعلى حالا من الإمام. والقول الصحيح في هذا أن إمامة من به سلس البول صحيحة بمثله وبصحيح سليم، ودليل ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا الرجل صلاته صحيح لأنه فعل ما يجب عليه، وإذا كانت صلاته صحيحة لزم من ذلك صحة إمامته. وقولهم إن المأمون
من هنا بقى يكون هو محل النظر، ما مضى ما في إشكال صلاته، وإذا كان صلاته بنفسه إذا كان صلاته مع بعث الشيخ له في صلاته الصحيحة هذا لا إشكال في ذلك. أما الإتمام والإمام لها أحكام أخرى، لها أحكام أخرى. نعم.
وقولهم إن المأموم لا يكون أعلى من الإمام منتقد بصحة
مسألة أعلى وأقل وكلام هذا ما ضعيف. نعم.
منتقد بصحة صلاة المتوضئ خلف المتيمم، وهم يقولون بذلك مع أن المتوضئ أعلى حالا، لكن قالوا إن المتيمم طهارته صحيح، ونقول ومن به سلس البول طهارته أيضا صحيحة.
طهارته هنا صحيح، من به سلس البول طهارته صحيح، بمعنى أنه يصلي نفسه، بمعنى أنه يأتم بغيره، ما يترك صلاة الجماعة يأتم بغيره. لكن هنا باب الإمامة ليس لأن مسألة أضعف وأعلى أو أقل وأدنى، ليس العلة في هذا، لكن العلة أن هذا على خلاف الأصل، فنلجأ إلى ما هو خلاف الأصل عند التعذر، وعليه نقول أنت في نفسك صلاة صحيحة، لأنه يمكن يستطيع غير خلاف ذلك، لا ما يستطيع، فعلى ما نبطل صلاته، على ما نبطل صلاته. طيب وائتمامه بغيره هذا أيضا لا إشكال بذلك، أما أن يؤم غيره من الأصحاء، من الأصحاء الإباحة في صلاته نفسه هذا ورد به الدليل لا إشكال، لكن أن يكون إماما لأصحاء ما هو الداعي؟
والصحيح موجود، ما هو الداعي؟ يبقى هذا يتعارض مع قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، لأننا نستطيع، فكيف نترك مستطاعا؟ أما هو في نفسه ما ترك مستطاعا، ولو ترك مستطاعا لبطلت صلاته. ومن هنا يفرق بين من حدثه دائم وبين من يكون حدثه في بعض الأوقات. حدثه في بعض الأوقات إذن يستطيع أن يصلي في أوقات لا حدث له فيه، ولهذا لو صلى في وقت الحدث فصلاته باطلة. إنما الذي حدثه دائم هيستطيع ماذا؟ هتقول له أجل الصلاة ساعة، الحدث باقي ساعتين، حدث باقي إلى آخر الوقت، حدث باقي، يبقى لا يستطيع خلافه. إذن الأصول تنضبط في هذا الباب، تنضبط في هذا الباب، ألا وهو إيه؟ أنه يتصح صلاته في نفسه لعدم استطاعة غير ذلك، لا إشكال في ذلك. أما أنه يؤم غيره، حكم الاهتمام هنا يؤم غيره وهو من به، وهو به سلس البول، فهنا الاهتمام الصحيح به لا يصح هنا. ليه؟ لأننا نستطيع في هذا الباب أن نوجد الصحيح ونقول له تعالى قف في الخلف وصلاتك في نفسك صحيح، لكن أن يصلي بغيره مع استطاعة ذلك يبقى خالفنا قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطاعوا. يبقى ذكر الشيخ هنا، أما تعليل الحنابلة فلا شك أنه تعليل عليل، وهو أن الإمام لابد أن يكون أعلى من لا هذا دعنا منه، هذا ضعيف. وأيضا قول الشيخ أيضا صحة الائتمام بناء على صحة الصلاة، الذي يظهر أن هذا خلاف الأصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا نحن مأمورون بالطهارة، والإمام لابد أن يكون سالما من مثل هذه الأشياء. لكن صح صلاته هذا في نفسه نظرا لعذره، لكن على ما يتحول هذا العذر الخاص به ليكون أيضا عذرا لنا أن نصلي خلفه، لكن أن يصلي بمن مثله نعم، هذا الذي يظهر والله أعلم، لكن مسألة يعني محل نظر، لكن هذا الذي يظهر الإنسان أنه خلاف قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. نعم نعم، كلام فين؟ مشاع كويتي يقول ايه؟ ما هو نفس اللي ذكر اللي هو الخلاف بين المذاهب الأربعة. نعم نعم، لا من صح صلاته في نفسه صحت لغيره. كيف؟ من الذي قال القاعدة دي؟ لا لا لا، من صح صلاته في نفسه صحت لغيره. كيف؟ صح صلاته مثله، وإلا لو كانت القاعدة هذه صحيحة أو مسلمة أو مجمع عليها لاستدلوا به، لكن تصح صلاته بمثله هذا باتفاق، هذا ما في مشكلة. نعم ليه؟ هو الإشكال هو فيه، هو فيها إشكالية أصلا إمامة المميز بالبالغين، فيها إشكالية أصلا. كيف اللي هو أصلا لتصح صلاته لكن على خلاف الأصل؟ من الذي اخترع رتبة ديت؟ من اللي اخترع الرتبة ديت؟ نحن ضعفنا كلمة الرتبة هذه، الرتبة هذه لا، من الذي اخترعها؟ لا لكن المميز صلاته صحيحة في نفسه وصلاته صحيحة بغيره، ما في إشكال. يبقى ده قياس مع الفارق، هذا ليس على خلاف الأصل، صلاة المميز ليس على خلاف الأصل، لكن من بيسلس على خلاف الأصل؟ ليه؟ كيف على خلاف الأصل؟ يا الله يهديك، الله يهديك، على خلاف الأصل كيف؟ كلمة أكمل زي أم القوم أقرأهم فإذا أم غير أقرأ صحت، دي ما لها علاقة بمسألتنا، لكن نفس الصلاة ما تصح لولا العذر. هنا بمن بيسلس بول لولا عذره الدائم ما صحت، بدليل أنه لو كان عند وقت متقطع ما تصح الصلاة في هذا. هو احنا خلصنا الموضوع أولى محمود، هو خلاص وخلاص كلام كتير وخلاص. طيب خلاص ماشي، الموضع الثاني. ها قائم، اسمه قائم، حتى لو سميته جالس هنا مثل القائم تماما، لا فرق، صلي القائم فلم تستطع فقاعدة. كيف مرض؟ ما في ناقض لصلاته، إنما الحدث هذا ناقض للصلاة، لكن إنما أباح الإسلام هذا، أباحه لأنه لا يستطيع خلافه. كيف من ناقض؟ لم يعد ناقض، ولم يعد هذا الصلاة واجبة قيما مع إيه؟
مع
طب تمام. وهذا غير قادر هذا غير قادر، فصار القعود بالنسبة له قيام. مش قدرة، ده محظور وده مأمور. شوف ده مأمور وده محظور. أما نجاسة دي محظور، أما نجاسة دي محظور، أما الثاني مأمور. المأمور تتمنى ما استطعت، والمحظور تجتنبه. اجتنب هنا أن يؤم هذا بالصحيح.
ترك الأمور أعظم من فعل المحظور. عندنا أصلا ترك الركن لا يعذر فيه الإنسان إذا مساء، أما فعل المحظور فإذا مساء فإنه يعذر فيه.
هو المبحث أيهما أعلى؟ المبحث أيهما أعلى؟ المبحث أن المأمور تأتي منه ما استطعت، هذه القاعدة تعنيها في هذا، أن المأمور تأتي منه ما استطعت، وأما المحظور فتجتنب.
لا، باب الأوامر والنواهي بالنسبة لشكل الصلاة، لأن الإنسان لو ترك مثلا لو علينا جائزة وطنة نفسيا صح الصلاة، أما لو ترك ركن نفسيا فلا تصح الصلاة. هنا عندنا هذا مرض.
لما يكون المبحث هنا أيهما أعلى؟ المبحث هنا أيهما أعلى؟ لكن المبحث هنا إحنا بنقول هذا مصطفى، إحنا بنبحث عن كلمة صح، هذا رد عليك الآن. وتأكيد لما ذكرناه من أن الإنسان في مثل هذه يأتي ما استطاع. طيب من مستطاع عليه ما تكلمنا في صلاته نفسه، في صلاة نفسه نفسه ليه؟ لأنه لا يستطيع سوى ذلك. لكن الكلام في مسألة واحدة وهو أن يؤم غيره، نستطيع خلاف ذلك؟ نستطيع. إذن يتقدم آخر لأننا نستطيع. في نص كيف؟ طيب هو صحيح، يبقى هذا في هذه المسألة يبقى لا يقاس عليها، لا يقاس عليها. نعم، كيف القراءة؟
خرج من العذر وقعد لوقت وقادر يصلي بنفسه ويصلي بغيره. البراءة موجودة دلوقتي.
كيف طاهر؟
هو طاهر يا شيخنا، هو طالما يتصح صلاته بنفسه. طيب قرأت اللي هو اصل دلوقتي، ان هو الاصل قراءة فقط يا شيخ، يقوم القوم اقرأهم من
كتاب الله. يعني ايه قراءة؟ مش يعني فهمت. هو لو تقصد يعني نرجع للاصل ويقوم القوم اقرأهم من كتاب الله.
شيخ الابراهيمي يا شيخنا صراحة كلام قوي جدا.
ممتاز. استدلال الشيخ العثيمين كاستدلال ما ذهب من ذلك إلى من الفقهاء على هذا النحو، كما قلنا على إيه؟ بناء على الأصل. وهو عند ما الأصل عنده؟ الأصل عنده لما صح صلاته بنفسه صح صلاته بغيره. خلاص، إحنا بنقول بقى، وهذا قول أيضا الفقهاء أيضا من ذهب إلى هذا، أن الانتقال هنا إنما قاعدة الشيخ الأولى في من صحت، من كان صاحب عذر تصح صلاته في نفسه لهذا. أما انتقاله إلى الائتمام فالائتمام له أحكام أخرى، له أحكام أخرى. ما هذه الأحكام الأخرى؟ زي ما عندنا مثلا احنا نقول أن المسافر إذا أتم بالمقيم صار له حال، وإذا صار إماما صار له حال، صار له حال، واخد بالك. هنا أيضا نقول الائتمام هنا، الائتمام هنا خرج عن حد العذر. ليه؟ لأننا نستطيع غيره. فعلامة إذا نأتي بهذا الإمام الذي أباحت الشريعة أو صحت الشريعة صلاته نظرا لعدم الاستطاعة. نعم، لا لا، هذه مسألة أخرى. قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، قول الله عز وجل فاتقوا ما استطعتم. نعم نعم، ماشي.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قوله ولا توطأ إلا مع خوف العنت، يعني أن المستحاضة لا يحل وطئها إلا مع خوف العنت، أي المشقة بترك الوطء. هذا هو المذهب. إلا أن هذا التحريم ليس كتحريم وطئ الحائط كما سيأتي. واستدلوا بما يلي: أولا قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فجعل الله علة الأمر باعتزالهن أن الدم أذى، ومعلوم أن دم الاستحاضة أذى فهو دم مستقذر نجس. ثانيا أنه عند الوطء يتلوث الذكر بالدم والدم نجس، والأصل أن الإنسان لا يباشر النجاسة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لكن تحريم وطء المستحاضة أهون من تحريم وطء الحائض لأمور. هي أولا أن تحريم وطء الحائض نص عليه القرآن، وأما وطء المستحاضة فإنه إما بقياس أو دعوى أن النص شمله. ثانيا أنه إذا خاف الرجل أو المرأة المشقة بترك الجماع جاز وطء المستحاضة، بخلاف الحائض فلا يجوز إلا عند الضرورة. ثالثا أنه إذا جاز وطء المستحاضة للمشقة فلا كفارة فيه بخلاف وطء الحائض. القول الثاني أنه ليس بحرام وهو الصحيح، ودليل ذلك قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم الذين استحيضت نساؤهم وهن حوالي 17 امرأة لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا منهم أن يعتزل زوجته، ولو كان من شرع الله لبينه صلى الله عليه وسلم لمن استحيضت زوجته ولنقل حفاظا على الشريعة، فلما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس بحرام. ثالثا البراءة الأصلية وهي الحل. رابعا أن دم الحيض ليس كدم الاستحاضة لا في طبيعته ولا في أحكامه، ولهذا يجب على المستحاضة أن تصلي، فإذا استباحت الصلاة مع هذا الدم فكيف لا يباح وطئها؟ وتحريم الصلاة أعظم من تحريم الوطئ، ولا يسلم أنه داخل في الآية، لأن الله تعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فقوله هو ضمير يدل على التخصيص، أي هو لا غيره أذى، ولا يسلم القياس في أكثر الأحكام، فكيف يقاس عليه والحالة هذه. خامسا أن الحيض مدته قليلة، فمنع الوطء فيه يسير بخلاف الاستحاضة فمدتها طويلة، فمنع وطئها إلا مع خوف العنت فيه حرج، والحرج منفي شرعا. وأما كون الذكر يتلوث عند الوطء بالدم النجس فإن قلنا إنه يعفى عن يسير دم النجس عن يسير دم الاستحاضة فلا إشكال، لأن ما يعلق منه بالذكر يسير، وإن قلنا لا يعفى عنه فهو مباشرة للدم غير مقصودة ولا مستمرة، إذ يجب عليه غسله بعد ذلك، لكن إذا استقذره وكره أن يجامع مع رؤية الدم فهذا شيء نفسي لا يتعلق به حكم شرعي، فقد يكره الإنسان الشيء كراهة نفسية ولا يلام إذا تجنبه، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب مع أنه حلال وقال إنه ليس في أرض قومي فأجدني أعافه.
نعم، وما رجحه الشيخ هنا هو الصحيح، أن المستحاضة لا محظور في جماعها، فإن الشرع قد أباح لها الصلاة وسائر العبادات ولم يمنعها من شيء، بل أبيح لها الاعتكاف حتى لو كانت تعتكف وهي مستحاضة، أبيح لها إذا أمنت من تلويث المسجد في هذا، فما هو المانع من أن يجامعها؟ تباعد هذه الأحكام محتاج إلى دليل خاص، ولا دليل خاص في هذه المسألة، إذا تكون على الإباحة، وإنما منع الله عز وجل من إتيان الحائض، والمستحاضة غير الحائض، فبأي نص نمنع من ذلك؟ أما الاستقذار، أن الإنسان قد يستقذر مثلا أن يأتي امرأته وهي مستحاضة، فهذا الاستقذار أمر طبيعي لا تعلق للحكم به، هذا أمر طبيعي. ولهذا من غرائب أيضا المذهب أنهم يرون أن المرأة أن المرأة النفساء إذا طهرت في نفاسها طهرت ولم ترى الدم في مدة الأربعين أنه لا يجامعها زوجها حتى تخرج من الأربعين، وهذا أيضا تحكم لا دليل عليه، هذا تحكم لا دليل عليه، والدليل على
أن المرأة الحائض هي أو النفساء هي التي تتجنب فقط، وأما الاستحاضة فلا داعي لتجنب شيء من ذلك لعدم ورود الدليل الخاص في هذا. نعم. أما أنه محرم لكن أخف، ما الدليل على تحريمه؟ نعم.
مسألة تابعة بس آخر مسألة عشان يبقى ذوق النفس.
ماشي.
قوله ويستحب غسلها لكل صلاة، أي غسل المستحاضة الوقت كل صلاة لا لفعل كل صلاة، والدليل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا إذا قويت أن تغتسل لكل صلاة، وإلا فإنها تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فبدلا من أن تغتسل 5 مرات تغتسل 3 مرات، مرة للظهر والعصر ومرة للمغرب والعشاء ومرة للفجر. وهذا الاغتسال ليس بواجب، بل الواجب ما كان عند إدبار الحيض، وما عدا ذلك فهو سنة. وفيه فائدة من الناحية الطبية، لأنه يوجب تقلص أوعية الدم، وإذا تقلصت انسدت فيقل النزيف، وربما ينقطع بهذا الاغتسال، لأن دم الاستحاضة دم عرق، ودم العرق يتجمد مع البرودة.
نعم، هذا إذا صح الحديث بذلك، وإلا فلا يلزمها. نعم نعم. القول بماذا؟ أنا فيه خلاف بالنسبة لنجاسة دم الصحابة، ولو قيل بأنه طاهر هذا قول قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الحديث قال إنما هو دم عرق، ودم العرق هذا يكون طاهرا. يعني الخلاف هو نفس الخلاف في ما يتعلق بنجاسة الدم. نعم نعم، نفس الخلاف في الدم، يعني قد يكون يسيرا نقطة.